الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في مباحث الألفاظ، وكنا قد ذكرنا أن المنطقية يحتاج إلى البحث عن الألفاظ من جهة عامة لسببين. قلنا أنه الغرض الأصلي للمنطقي هو المعاني، وبحثه أولا وبالذات في المعاني، لأن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، من حيث إنهما يوصلان إلى مجهول تصوري ومجهول تصديقي، وبالتالي هما من قبيل المعاني. ولكن مست ودعت الحاجة المنطقي إلى البحث عن الألفاظ من جهة عامة لسببين. السبب الأول أن الخطأ في اللفظ قد يسري إلى الخطأ في المعنى على مستوى تفهيم مقاصده للآخرين وفهمه لمقاصد الآخرين. والسبب الثاني أن الخطأ في اللفظ قد يسري إلى الخطأ في المعنى على مستوى تفكيره هو نفسه. وقلنا منشأ سراية الخطأ من اللفظ إلى المعنى، سواء على مستوى التفاهم، يعني فهم مقاصد الآخرين وإيصال مقاصدنا إلى الآخرين، أو على مستوى تفكيرنا أنفسنا، سبب هذه السراية هو العلقة الوطيدة والوثيقة بين اللفظ والمعنى. وإذا فهمنا طبيعة هذه العلقة ومنشأها، فإنه سيتضح لنا جليا كيف أن الخطأ في اللفظ يسري إلى الخطأ في المعنى. لذلك شرع الشيخ المظفر رحمة الله عليه في ذكر تمهيد يبين فيه أن للأشياء أربعة أنحاء من الوجود، فتمهيدا وتوطئة لبيان ماذا؟ تمهيدا وتوطئة لبيان طبيعة العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى ومنشأ العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى. في هذا التمهيد قال الشيخ إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. مولانا، أي ماهية من الماهيات نتصورها؟ ماهية الإنسان، ماهية الفرس، ماهية الحجر، أي ماهية من الماهيات نتصورها؟ أي حقيقة من الحقائق نتصورها؟ يمكن أن يفرض لها أربعة أنحاء من الوجود كما ذكر الشيخ المظفر. غاية ما في الأمر الكلام في أنه أي هذه الوجودات هو وجود حقيقي لهذه الماهية، وأيها هو وجود مجازي واعتباري لهذه الماهية. بعبارة أخرى بعطي مثال: زيد من الناس كناية عن حقيقة من الحقائق، وما هي من الماهيات الجزئية. إذا نظرنا إلى ذات زيد الموجودة في الخارج، الوجود الخارجي لذات هذا الإنسان المتولد من هذين الأبوين والذي يعيش في المنطقة الفلانية، وأشرنا إلى هذا الوجود الخارجي وقلنا هذا زيد، هل قولنا هذا زيد حقيقة أم مجاز؟ يعني هذا المشار إليه، هذه الذات المشار إليها خارجا، وجود حقيقي لذات، هذا هو زيد حقيقة. فإذا هذا الوجود الخارجي وجود حقيقي لماهية زيد. ومرة يقف زيد أمام المرآة وننظر إلى صورة زيد المنطبعة في المرآة ونشير إلى الصورة المنطبعة في المرآة ونقول زيد. عندما نشير إلى الصورة المنطبعة في المرآة ونقول زيد، هل هذه الصورة المنطبعة في المرآة هي زيد حقيقتان؟ أم أنها زيد مجازا وهي صورة زيد حقيقة؟ هذه الصورة ليست زيدا، صورة زيد المنطبعة في المرآة شيء آخر غير زيد، هذه زيد مجازا، صورة زيد حقيقة. شو هو المصحح؟ ما هو المصحح لهذا النحو من التجوز؟ لأنه سيأتي معنا إن شاء الله المجاز يحتاج إلى مصحح، يحتاج إلى مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المصحح في هذا المثال علاقة الكاشف والمنكشف، الحاكي والمحكي، لأن هذه الصورة المنطبعة في المرآة تحكي وتكشف عن زيد الواقعي، صح أن نشير إليها ونقول زيد مجازا، وإن كان إذا تأملنا نقول هذه الصورة ليست زيدا، هذه الصورة شيء آخر غير زيد، ولكن بضرب من ضروب التجوز، بنحو من أنحاء التجوز، يتأتى لنا أن نشير إلى هذه الصورة ونقول زيد. كذلك عندما نمسك بالصورة الفوتوغرافية، اليوم الصور الحديثة الصور الفوتوغرافية، نمسك بصورة فوتوغرافية لعزيز لنا أو لصديق لنا أو لميت شخص كنا نعرفه ونشير إلى الصورة ونقول فلان، هذا فلان، هذا زيد، هذا عمرو، هذا باكر، هل هذا المشار إليه بالإشارة الحسية؟ يعني هذه الصورة هي زيد حقيقة وهي عمرو حقيقة وهي بكر حقيقة؟ لا، هذه في الحقيقة شيء آخر غير زيد وعمرو بكر، هذه ورقة عليها مجموعة من الألوان وليست زيدا ولا عمرا ولا بكرا، وإنما قولنا هذا زيد وعمرو وبكر هذا نحو من أنحاء المجاز بعلاقة الكاشف والمنكشف والحاكي والمحكي. فإذا تحصل معنا لحد الآن أن الذات الموجود في الخارج وجود حقيقي لزيد، أما الصورة المنطبعة في المرآة أو الصورة المنطبعة على الورق فهذه الصورة المرآتية أو هذه الصورة المنطبعة على الورق ليست وجودا حقيقيا لزيد، وإنما هي وجود مجازي لزيد. شو يعني وجود مجازي لزيد؟ يعني هي في الحقيقة وجود لماهية أخرى غير ماهية زيد، وإنما يصح نسبة هذا الوجود إلى زيد مجازا. مثل ما منقول يا إخوان، مثل ما مر معنا في النحو عندما نقول زيد قائم الأبي، زيد قائم الأب أو زيد قائم أبوه. ذكرنا في النحو أن قائم صحيح أنه خبر لزيد، زيد مبتدأ وقائم خبره من ناحية النحوية، إلا أن القائم حقيقة من هو؟ زيد أم أبو زيد؟ أبو زيد. زيد قائم أبوه، القائم حقيقة أبو زيد، ونسبة القيام إلى زيد من باب حمل الشاء على غير ما هو له، نحو من أنحاء التجوز. مناسبة صححت نسبة القيام إلى زيد، وإلا القيام حقيقة لأبي زيد. كذلك فيما نحن فيه، هذه الصورة المنطبعة في المرآة أو المنطبعة على الورق هي في الحقيقة وجود لماهية أخرى غير ماهية زيد، لحقيقة أخرى غير حقيقة زيد، وإنما يقال أنها وجود لزيد مجازا بعلاقة الحاتوي والكاشفي. هذه الأمثلة أردت أن أعطيها حتى يتضح لديكم معنى كون الوجود وجودا حقيقيا لماهية ما، ومعنى كون الوجود وجودا مجازيا لماهية ما. قبل أن ندخل في الوجودات الأربعة التي ذكرها الشيخ ونوضحها ونحاكمها، أعطي مثال آخر لتوضيح الفكرة. هذه يحكى أنه كان شيخ ذهب إلى قرية معينة، هذا الشيخ أمي يعني لا يعرف، لم يتعلم شيئا، غاية ما في الأمر هو جاهل وأهل المنطقة أجهل منه، كان مترأسا عليهم وكان شيخ هذه البلدة، إلى أن جاء شيخ عالم إلى البلدة، وهذا الشيخ الجاهل خاف أن ينافسه الشيخ العالم على زعامة البلدة، فقام هذا الشيخ الجاهل وجمع أهل القرية، قال لهم يا أهل القرية، هذا الشيخ الجديد الذي جاءكم هذا جاهل مو متعلم، والدليل على ذلك هنشوفه، كتب أفعى على ورقة، كتب كلمة أفعى على ورقة وحمل الورقة، قال للشيخ ما هذه؟ قال هذه أفعى. قال الناس ما يعرفون القراءة والكتابة، أرى الورقة للناس، قال هذه أفعى؟ قالوا لا هذه مو أفعى. قال شيخنا ما يعرف الأفعى من غير الأفعى، فطردوه من القرية. المسألة وين؟ هذه كلمة أفعى، عندما أكتب أفعى هذه أفعى، هذا وجود حقيقي للأفعى؟ لا، هذا وجود حقيقي للخط القائم على الورقة وبالورقة، هذا وجود مجازي للأفعى. ما هو وجه التجوز؟ وجه التجوز أن هذا الخط يحكي ويكشف عن الصورة الذهنية للأفعى، والصورة الذهنية للأفعى تحكي وتكشف عن ماذا؟ عن الحقيقة الخارجية للأفعى. فبالتالي عندما أشير إلى هذه الكلمة المكتوبة على الورق وأقول أفعى، هل الخط الموجود على الورق والمتشكل بهذا الشكل ألف عين ألف مقصورة وجود حقيقي للأفعى؟ لا، وجود مجازي للأفعى. وهذا إن شاء الله حيجي معنا من أقسام الوجودات الأربعة التي ذكرها الشيخ، وهو الوجود الكتبي، وقلنا واتضح من خلال المثال الذي أعطيناه أن الوجود الكتبي ليس وجودا حقيقيا لماهية الشيء، وإنما هو وجود مجازي لماهية الشيء. طبعا بس أقول وجود مجازي لماهية الشيء يعني هو وجود حقيقي لماهية أخرى، ولكنه وجود مجازي لماهية الشيء. يعني المسألة أشبه ما تكون يا أخوان بماذا؟ بس أقول مولانا البيضة دجاجة بالقوة، أي شيء، بس قول بالقوة، إنسان بالقوة، دجاجة بالقوة، معناتها هو شيء آخر بالفعل، ولكنه إنسان بالقوة أو دجاجة بالقوة. ما في عندنا شيء بالقوة فقط، لابد أن يكون له مرتبة من مراتب الفعلية، ولكنه يكون شيئا آخر بالقوة. يعني بعبارة أخرى بده يكون عندنا بيضة بالفعل، دجاجة بالقوة، نطفة بالفعل، إنسان بالقوة. فهذا الذي أشير إليه كلمة أفعى، خط حقيقة، هذا وجود حقيقي لماهية الخط، ولكنه وجود مجازي لماهية الأفعى. كذلك عندما أشير إلى الصورة المنطبعة على المرآة، هذا وجود حقيقية لماهية معينة، ولكنه وجود مجازي لماهية زيد. واضح الكلام؟ إذا اتضح ذلك، الآن نشرع في ذكر الوجودات الأربعة التي ذكرها الشيخ. قال: إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الوجود الخارجي، كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. هذه الوجودات الخارجية المتشخصة في الخارج، عندما أشير إلى هذا الكوكب النير وأقول شمس، هذا وجود لماهية الشمس، وجود حقيقي لماهية الشمس. وعندما أقول حجر وقمر ونجم وماء وسماء وأرض، كل هذه الوجودات الخارجية المشار إليها هي وجودات حقيقية لماهيات متقررة في نفس الأمر والواقع، لحقائق ثابتة ومتقررة في نفس الأمر والواقع. ماهية الأرض وماهية السماء وماهية الشمس وماهية القمر وماهية الماء وماهية الهواء وماهية الحجر وماهية الشجر، هذه الماهيات المختلفة، هذه الحقائق المتأصلة في نفس الأمر والواقع، هذه الوجودات الخارجية المتشخصة في الخارج والمشار إليها بالإشارة الحسية، هي وجودات حقيقية لتلك الماهيات. وما في أي نحو من أنحاء التجوز عندما أشير إلى هذا الحجر الموجود خارجا وأقول حجر، لأن هذا الموجود في الخارج هو حجر حقيقة، هذا الموجود في الخارج هو حجر حقيقة، ليس ككلمة أفعى خط حقيقة وأفعى مجازا، لا، هذا حجر حقيقة، وجود حقيقي لماهية الحجر. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. الآن سنبين. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. الآن بعد أن فرغنا عن الوجود الخارجي لماهية الحجر والوجود الخارجي لماهية النار، في عنا نار خارجا وعنا حجر خارجا، وقلنا هذه الوجودات وجودات حقيقية لتلك الماهية. الآن أنا أريد أن أسأل مسألة: هل عندكم في ذهنكم صورة تحكي وتكشف عن الشمس؟ طبعا أنتم تتصورون الشمس وتتصورون القمر وتتصورون النار وتتصورون الحجر. عندما أقول حجر، هذا لفظ لا معنى له بالنسبة إليكم، أم أن هذا اللفظ يثير في أذهانكم صورة معينة ومعنى معين؟ طبعا، فإذا أنتم تمتلكون تصورا عن النار وعن الشجر وعن الحجر وعن الشمس وعن القمر، كل هذه الماهيات الموجودة في الخارج أنتم تمتلكون في أذهانكم تصورات عنها. هذه الصور الذهنية أنت، هذه الصور الذهنية، علمك بالنار ما معناه؟ معناها انطباع هذه الصورة في ذهنك، صح أم لا؟ قلنا نحن العلم التصوري هو صورة في الذهن لا تستتبع إذعانا وحكما، وحتى العلم التصديقي قلنا صورة في الذهن غير ما في الأمر تستتبع إذعانا وحكما. علمك بالنار ما معناه؟ معناها انطباع هذه الصورة في ذهنك. علمك بالحجر ما معناه؟ انطباع صورته في ذهنك. علمك بالإنسان انطباع صورتك في صورته في ذهنك. خب، فإذا علمك بالشيء هو كناية عن انطباع صورة معينة في ذهنك. هذه الصورة المنطبعة في ذهنك هي وجود ذهني لهذا الشيء. يعني عندما تتصور النار، النار وجدت في ذهنك، إلا أنها وجدت بوجود ذهني. مثل ما عندما نوقد نارا في الخارج، النار وجدت في الخارج، إلا أنها وجدت بوجود خارجي. يقولون عندما تتصور النار، ماهية النار وجدت وتحققت في ذهنك، إلا أنها تحققت بوجودها الذهني لا بوجودها أول شيء، أولا هذا وجود للنار، ولكن هل هو وجود حقيقي للنار أم هو وجود مجازي للنار؟ الفلاسفة أيها الإخوة ادعوا أن الوجود الذهني للشيء وجود حقيقي لهذا الشيء. يعني عندما تتصور النار، النار وجدت في ذهنك حقيقة، هذا وجود حقيقي لماهية النار. غاية ما في الأمر ماذا قالوا؟ قالوا الأشياء تقبل نحوين من الوجود، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، وهذان سنخان مختلفان من الوجود ويختلفان في الأثر، لأنهما سنخان مختلفان من الوجود. يعني النار، ماهية النار تقبل نحوين من الوجود، وجود خارجي، ومن آثار الوجود الخارجي ما هو؟ الإحراق، ووجود ذهني، والوجود الذهني لا يحرق. ليش؟ لأن الوجود الذهني للنار صنخ وجود نحو وجود مغاير للوجود الخارجي للنار. وجد الماء بوجوده الذهني في ذهن. لا، لأن الارتواء من آثار الوجود الخارجي للماء وليس من آثار الوجود الذهني للماء، ولكن الذي وجد في ذهنك هو الماء، وهذه الصورة المنطبعة في ذهنك هي وجود حقيقي لماهية الماء. ما مشكلة؟ هكذا هم حل المسألة. يعني أن الوجود الخارجي مخالف سنخا للوجود الذهني، والآثار التي تترتب على الوجود الخارجي لا تترتب على الوجود الذهني، ولكن الموجود في الذهن، الصورة المنطبعة في الذهن، وجود حقيقي للماهية. لذلك ماذا قال الشيخ المظفر؟ قال وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان، لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. ليش؟ لأنه الآن عندما نصل إلى الوجود اللفظي والوجود الكتبي سنبين أنهما وجودان مجازيان لماهية الشيء، وأنه لولا الوضع، لولا أن واضع اللغة وضع اللفظ المخصوص للمعنى المخصوص، ولولا أن واضع اللغة جعل الخط المخصوص دليلا على اللفظ المخصوص لما كان ماذا؟ لما كان وجودان حتى مجازيا للأشياء. الآن قبل أن نصل إلى الوجود القطعي والكتبي، مش اعتباره مسألة، مش مسألة اعتبار. هم يدعون أن الموجود في الذهن هو النار. ماهية النار بعبارة أخرى، بعبارة أخرى الفلاسفة يقولون أن الماهية محفوظة في كلا الوجودين. يعني النار الموجودة في الخارج هي نار حقيقة، هذا وجود لماهية النار، والصورة المنطبعة في ذهنك نار إلا أنها نار ذهنية. فماهية الموجود في الخارج وماهية الموجود في الذهن ماهية واحدة، ولكن الموجود في الخارج والموجود في الذهن صنخان مختلفان من الوجود لماهية واحدة. فالمسألة عندهم مش مثل الوجود الخارجي للنار وكلمة النار المكتوبة على الورق، لأنه في كلمة النار المكتوبة على الورق الموجود في الخارج والذي يحرق، والموجود على الورق والذي لا يحرق، هل هما وجودان لماهية واحدة؟ لا 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 أبدا. الموجود في الخارج وجود لماهية النار، والموجود على الورق وجود لماهية الخط. فالمنطبع على الورق وجود لماهية أخرى غير ماهية النار، غاية ما في الأمر مجازا يقال أنه نار. أما بالنسبة للموجود في الذهن والمنطبع في الذهن والموجود في الخارج فالأمر ليس كذلك عند الفلاسفة. المنطبع في الذهن وجود حقيقي لماهية النار الموجودة في الخارج، إلا أنه وجود ذهني لماهية النار، والموجود في الخارج وجود خارجي لماهية النار، والآثار الخارجية لا تترتب على الموجود في الذهن، الإحراق من الآثار الخارجية للنار، الارتواء من الآثار الخارجية للماء، والآثار الخارجية لا تترتب على الوجود الذهني، ولكن عدم ترتب الآثار الخارجية على الوجود الذهني لا يعني أن الموجود في الذهن هو وجود لماهية أخرى غير ماهية النار ولماهية أخرى غير ماهية الماء، بل الموجود في الذهن هو وجود حقيقي لماهية النار ولماهية الماء، غاية الأمر وجود ذهني لهذه الماهية، ويوجد نحو آخر من الوجود هو وجود خارجي لهذه الماهية. هذا خلاصة ما التزم به الفلاسفة. يا أخوان، ما بدي أخرج عن حدود المطلب المنطقي، ولكن بدي أشير إلى نقطة تحملوها معكم إن شاء الله، وعندما تصلون إلى علم الفلسفة هناك تبحثونها وتدققون فيها. أن تلاحظوا أنه المطلب عندما طرحته عليكم للوهلة الأولى وجدانكم يأبى ذلك، صحيح أم لا؟ يعني أن تقول للإنسان أن هذه الصورة المنطبعة في ذهنك عندما تتصور الماء هي وجود لماهية الماء، الموجود في ذهنك هو الماء ولكنه وجود ذهني وهذا وجود حقيقي للماء، شوي يرى وجدان الإنسان يأبى عن ذلك. ما الذي حمل الفلاسفة إلى الالتزام بهذا الرأي المخالف للوجدان؟ يعني وجداننا يأبى عن ذلك، نحن نرى أن الصور الذهنية هي تحكي وتكشف عن الوجود الخارجي لماهية النار، ولكنها ليست نارا وليست وجودا حقيقيا للنار، هي وجود حقيقي لماهية أخرى مجهولة لنا، ولكن هذا الوجود الحقيقي لتلك الماهية الأخرى المجهولة لنا يحكي عن النار الخارجية. يعني بعبارة أخرى، هل ترون فرقا بين الصور المنطبعة في أذهانكم والصورة المنطبعة في المرآة؟ صورة زيد المنطبعة في لا من هذه الجهة اللي بدي بينها، صورة زيد المرتبعة في المرآة هل هي وجود حقيقي لماهية زيد؟ لا، وجود لماهية أخرى ولكنه يحكي ويكشف عن زيد الموجود خارجا، ولكن الصورة المنطبعة في المرآة ليست وجودا حقيقيا لماهية زيد. كذلك نحن نرى أن الصورة المنطبعة في ذهننا وجود حقيقي لماهية أخرى ولكنها تحكي وتكشف، ولكنها تحكي وتكشف عن ماذا؟ تحكي وتكشف عن زيد الموجود في الخارج. الفلاسفة هذا ما يقبلونه، يقولون لا، الموجود في الذهن وجود لماهية زيد، عندما تتصور النار هذا وجود حقيقي لماهية النار، الذي وجد في ذهنك هو النار، والذي وجد في ذهنك هو الزيت، والذي وجد في ذهنك هو الإنسان حقيقة، والذي وجد في ذهنك هو الماء حقيقة، ولكن بوجوده الذهني المختلف في الأثر مع الوجود الخارجي. إيه؟ والنار توجد في ذهنك ولكنها لا تحرق. ليش؟ لأنه الوجود الذهني للنار يختلف في الأثر عن الوجود الخارجي للنار. الوجود الذهني له آثار تخصه، والوجود الخارجي له آثار تخصه، ولكن الذي وجد في ذهنك هو النار وهو الماء وهو الإنسان. واضح الكلام؟
يعني نعتبر أنه وجود الأمر النار في ذات الذهن، نعتبر يعني أنه وجودي يعني
لا، يقولون حقيقي. أنت عندما تتصور النار، النار وجدت في ذهنك،
وجودها في
الخارج
حقيقة.
لا، يقولون وحتى وجودها الموجود في ذهنك هو النار حقيقة. النار وجدت في ذهنك والماء وجد في ذهنك، ولكن بوجود مغاير للوجود الخارجي. يعني النقطة هنا أنهم يلتزمون أن الشيء الواحد والماهية الواحدة تقبل نحوين من الوجود، وهذان النحوان من الوجود يختلفان في الأثر. الأمر الذي دفعهم إلى الالتزام بذلك، الذي دفع الفلسفة إلى الالتزام بهذا المطلب الذي يأباه وجدان الإنسان سوي للوهلة الأولى، هو ماذا؟ هو إثبات التطابق بين العلم والمعلوم والفرار من محذور صفصفة. يعني الفلاسفة في الفلسفة عندما بحثوا عن العلم، طبعا الفلسفة قائمة على مفصل، وهو شو؟ انه نخرج من عالم الصفصفة وندخل الى عالم الواقعية. يعني طالما ان الانسان صفصفة فهو في الخط المقابل للفلسفة، اذا خرج من خط الصفصفة الى خط الواقعية يمكن ان يمشي في طريق الفلسفة. الصفصفة يا اخوان، لعلنا اشرنا في اوائل الكتاب ونذكر، قلنا الصفصفة الخروج من عالم الصفصفة يبتني على ماذا؟ على ثلاثة امور. اولا اعتراف الانسان بوجود نفسه انه موجود. ثانيا اعتراف الانسان بوجود واقع موضوعي خارج اطار نفسه، ان الاشياء التي حوله موجودة. ثالثا اعتراف الانسان بامكانية وصوله الى هذا الواقع الموضوعي، لانه قد الانسان يقول نعم انا موجود وفي اشياء موجودة في هذا العالم غيري، ولكن لا يمكنني أن أصل إليها، لا يمكنني أن أعلم بها. هذا أيضا نوع من أنواع الصفصفة. فإذا الخروج من عالم الصفصفة يتوقف على ثلاثة اعترافات: اعتراف الإنسان بوجود نفسه، اعتراف الإنسان بوجود واقع موضوعي خارج إطار نفسه، واعتراف الإنسان بإمكانية وصوله إلى هذا الواقع الموضوعي. الفلاسفة قالوا أنه إذا قلنا أن الموجود في الذهن هو وجود لماهية أخرى غير ماهية الموجود في الخارج، ينسد أمامنا طريق إثبات التطابق بين ماذا؟ بين العلم والمعلوم، بين الذهن والخارج، لأن العلم هو الوجود الذهني والمعلوم هو الوجود الخارجي. برجع بعيد يا أخوان، مسألة لن أبحثها، بس حشير إشارة وأوكل بحثها إلى علم الفلسفة، بس بدها شوية تركيز وتنبؤ. الفلاسفة قالوا أننا إذا قلنا بأن الموجود في الذهن وجود حقيقي لماهية أخرى، وهو وجود مجازي للماهية الموجودة خارجان، إذا قلنا بذلك ينسد أمامنا طريق إثبات التطابق بين العلم والمعلوم، بين الذهن والخارج، وبالتالي نقع في محذور السفسطة. يعني بعبارة أخرى، الإنسان بيكون عم يعترف بأنه موجود وبأنه يوجد واقع موضوعي غيره خارج إطار نفسه، ولكنه يعترف في نفس الوقت بأنه لا يمكنه التوصل إلى هذا الواقع الموضوعي، ولا يمكنه العلم بهذا الواقع الموضوعي. ليش؟ لأنه حتى الصور التي تنطبع في ذهنه لا يوجد عنده طريق إلى إثبات أن هذه الصور المنطبعة في الذهن مطابقة للواقع الخارجي وتحكي عن الواقع الخارجي. يعني بعبارة أخرى، نعطي مثال جزئي، في عندنا النار الخارجية الموجودة بالخارج والتي تحرق، وفي عندنا الصورة الذهنية المنطبعة في ذهننا. الفلاسفة قالوا لو أن هذه الصورة ليست وجودا حقيقيا لماهية النار، فما الذي يثبت لنا أن هذه الصورة تحكي وتكشف عن واقع خارجي؟ ما الذي يثبت لنا التطابق بين هذه الصورة الموجودة في الذهن وبين النار الموجودة في الخارج؟ ما الذي يثبت لنا التطابق بين العلم والمعلوم، بين الذهن والخارج؟ فلا يمكن إثبات التطابق بين العلم والمعلوم وبين الذهن والخارج، لا يمكن الخروج من عالم السفسطة إلا بماذا؟ إلا بالقول بأن الموجود في الذهن والموجود في الخارج هو شيء وهو النار، ولكن الشيء الواحد يقبل نحوين من الوجود، يقبل نحوين من الوجود، والوجود الذهني، ولكنهما وجودان حقيقيتان لشيء واحد ولماهية واحد. واضح ما الذي دفع الفلاسفة إلى ذلك؟ مولع تعليق بسيط على ما قام به الفلاسفة. أولا، مسألة إمكانية التوصل إلى الواقع الموضوعي والخروج من عالم السفسطة مسألة بديهية، ولا تتوقف على هذه المقدمة النظرية التي ادعاها الفلاسفة، وهي أن ماذا؟ أن الموجود في الذهن والموجود في الخارج ماهية واحدة. الخروج من عالم السفسطة واعتراف الإنسان بوجود نفسه ووجود واقع موضوعي خارج نفسه وإمكانية التوصل إلى هذه الواقع، إلى هذا الواقع الموضوعي، هذه المقدمات الثلاث التي يتوقف الخروج من عالم السفسطة عليها مقدمات بديهية، لا تتوقف على ما ادعاه الفلاسفة من أن الماهية محفوظة في الوجودين الذهني والخارجي، وأن الوجودان الذهني والخارجي هما وجودان حقيقيان لماهية واحدة. هذا أولا. فإذا نحن بنقول للفلاسفة أن ما التزمتم به لا ملزمة به. أنتم لماذا التزمتم بأن الوجود الذهني وجود حقيقي؟ لماذا التزم الفلاسفة بأن الوجود الذهني والوجود الخارجي وجودان حقيقيان لما هي واحدة فرارا من محظور الصفصفة؟ نقول لكم الفرار الخروج من محظور الصفصفة لا يتوقف على ذلك، هذا أولا. وثانيا ما التزمتم به لا يخرجكم من محظور الصفصفة، لأننا حتى لو قلنا بأن الموجود في الذهن والموجود في الخارج هما وجودان حقيقيان لماهية واحدة، مل بإحسان، أنتم تعترفون أنهما يختلفان بالأثر، فما الذي يثبت لنا أن هذا الوجود الذهني يحكي ويكشف عن ذلك الوجود الخارجي؟ قد يكون الوجود الذهني في بعض الأحيان لا يحكي ويكشف عن الوجود الخارجي للنار، الوجود الذهني للنار في بعض الأحيان لا يكشف ويحكي عن الوجود الخارجي للنار. بعبارة أخرى، رجاء ركز، لو كان انحفاظ الماهية في كلا الوجودين، لو كان انحفاظ الماهية في كلا الوجودين الذهني والخارجي كافيا في إثبات التطابق بينهما، لماذا لكان التطابق بين الذهن والخارج ضروريا، لأن الماهية دائما محفوظة في كلا الوجودين، مع أن الفلاسفة يعترفون أنه في بعض الأحيان توجد الصورة الذهنية ولا يكون لها مطابق في الخارج، وهذا ما يسمونه بالجهل المركب. فلو كان انحفاظ الماهية في كلا الوجودين الذهني والخارجي هو منشأ إثبات التطابق، لكان التطابق بين الذهن والخارج ضروريا، ولكن الفلاسفة يعترفون أنه في بعض الأحيان توجد الصورة الذهنية ولا يوجد لها مطابق في الخارج. فإذا كيف يكون انحفاظ الماهية في كلا الوجودين هو منشأ المطابقة؟ فإذا إشكالنا على الفلاسفة من جهتين، الجهة الأولى أن الخروج من الصفصفة لا يتوقف على هذه المقدمات النظرية، وإنما هو أمر بديهي. المقدمات التي يتوقف عليها الخروج من الصفصفة، المقدمات الثلاث التي يتوقف الخروج من الصفصفة عليها مقدمات بديهية. وثانيا أن ما ذكروه من أن الموجود في الذهن والموجود في الخارج هما وجودان حقيقيان لماهية واحدة لا يفي بدفع ماذا؟ لا يفي في إثبات التطابق بين الذهن والخارج.
يعني يكون حقيقيان لماهية واحدة إذا كان في الخارج متحقق عليه الماهية.
مع أنه لا
يكون حقيقيان.
مع أننا نرى بالوجدان أنه حتى لو لم توجد نار في الخارج، عندما نتصور النار الآن، بعبارة أخرى الإنسان الذي يرى السراب يرى انطبعت صورة الماء في ذهنه أو لم تنطبع؟ انطبعت صورة الماء في ذهنه. وجدت الماء الذهنية أم لم توجد صورة الماء الذهنية أم لم توجد؟ وجدت. في الخارج يوجد ماء؟ لا يوجد ماء. خب الماهية محفوظة في كلا الوجودين بنظرهم أم لا؟ بنظرهم
موجودة.
كيف لم يتحقق التطابق؟ فإذا مسألة انحفاظ الماهية في كلا الوجودين لا تثبت لنا مطابقة الذهن للخارج ولا مطابقة العلم للمعلوم. مطابقة ما في الذهن لما في الخارج ومطابقة ما العلم للمعلوم طريقها طريق آخر، غير دعوة انطباع، غير دعوة ماذا؟ انحفاظ الماهية في كلا الوجودين. يعني حتى لو قلنا بأن الموجود في الذهن هو وجود لماهية أخرى نستطيع أن نثبت التطابق بين العلم والمعلوم. حتى لو قلنا أن الموجود في الذهن هو وجود لماهية أخرى، نثبت التطابق بين العلم والمعلوم. فإذا يا أخوان، لحد الآن قبلنا أن الوجود الخارجي للأشياء هو وجود حقيقي لماهية الشيء، أما الوجود الذهني وجود الذهني للأشياء. الفلاسفة والمناطق طبعا لهم ادعوا أنه وجود حقيقي لماهية الشيء، ونحن نقول أنه وجود مجازي للشيء. يعني الصورة الذهنية نار مجازا، ليست نار حقيقية، هي نار. وما المصحح لهذا المجاز؟ أن هذه الصورة تحكي وتكشف عن النار الخارجية، لذلك يقال أنها نار مجازا وليست نارا حقيقة، خلافا للفلسفة. يعني الصورة الذهنية شأنها شأن الصورة المنطبعة في المرآة أو المنطبعة على الورق، كما أن صورة زيد المنطبعة في المرآة أو المنطبعة على الورق ليست زيدا حقيقة، وإنما هي شيء آخر حقيقة وزيد مجازا. فكذلك الصورة المنطبعة في ذهننا عن النار ليست نارا حقيقة، هي شيء آخر حقيقة ونار مجازا. ونار مجازا. الآن إذا فرغنا من الوجود الذهني والوجود الخارجي والوجود الذهني، الآن الوجود الثالث هو الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطابع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه. ها الآن نبين الاضطرار هنا لا يراد به أنه مكره. الاضطرار هنا لما كانت الاجتماعية والتعاون مع بني جنسه مقتضى طبعه، فهذا بيسموه هذا اضطرار تكويني. يعني بعبارة أخرى مثل ما أن النار تحرق نقول أنها مضطرة للإحراق، بمعنى أن مقتضى ذاتها هو الإحراق. فالاضطرار هنا اضطرار تكويني، يعني الاجتماعية والتعاون مع بني جنسه مقتضى طبعه ومقتضى ذاته ومقتضى جبلته ومقتضى فطرته، ما شئت فعبر. واضح؟ فمولانا بالنسبة للإنسان نشير إشارة سريعة، شوي مشير كأنه صاحب المقرر. الآن نعتبر أنه في العبارة الأولى اجتماعي بالطبع تتناسب مع النظرية القائلة أن الإنسان اجتماعي بالطبع، العبارة الثانية مضطر إلى التعامل مع بني جنسه تتناسب مع النظرية الثانية. لا نستطيع أن نجمع بين العبارتين بنحو يتناسب مع النظرية الأولى، نقول مضطر اضطرار تكويني، يعني التعاون مع بني جنسه مقتضى ذاته وطبعه وجبلته، مو مشكلة. مسألة تعبيره بالاجتماعي بالطبع ثم تعبيره بالاجتماعي بالطبع ثم تعبيره بالمضطر مو مسألة، ولكن أريد أن أشير إلى نظريتان موجودتان في المقام. نظرية قائلة أن الإنسان بطبعه اجتماعي، بطبعه يميل إلى ماذا؟ إلى التعاون مع بني جنسه. هذه النظرية ولعلها موجودة عند بعض العلماء الغربيين، ولذلك عرفوا الإنسان بأنه ماذا؟ حيوان اجتماعي. والنظرية الثانية أن الإنسان ليس اجتماعيا بطبعه، وإنما هو انتهازي بطبعه واستغلالي بطبعه. يعني الإنسان لو خلي وذاته ماذا؟ يميل إلى التسلط على بني جنسه وإلى استغلال بني جنسه، وإنما الذي يحمله على التعاون معهم ما هو؟ الضرورة.
لأنه توجد حاجات له لا يصل إليها ولا يقدمه ولا يقدمها الآخرون له إلا إذا هو قدم لهم حاجاتهم، فيضطر اضطرارا إلى التعاون مع بني جنسه، ولو أمكنه لتسلط واستغل وطغى على بني لو أمكنه أن يصل إلى جميع حاجاته من دون أن يخدم بني جنسه لما خدمهم، بل لا استغلهم وسيطر عليهم. هاي النظرية الثانية، النظرية القائلة أن الإنسان بطبعه استغلالي، الإنسان بطبعه انتهازي، الإنسان بطبعه سلطوي، وأن الاجتماعية والتمدن والتعاون مع بني الجنس الإنسان الذي يحمله عليه هو الضرورة. هذه النظرية هي النظرية التي أشار إليها القرآن الكريم ويؤيدها الواقع الخارجي. الله عز وجل يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى عن بني جنسه يطغى عليهم، الذي يحمله إلى التعاون معهم هو حاجته إليهم. ونحن رأينا في الخارج، ما رأينا إنسان تمكن أن يتسلط على بني جنسه وماذا ويستغلهم، وماذا امتنع عن ذلك وتعاون معهم لأنه بطبعه مدني واجتماعي. بل رأينا من بني البشر غير المعصومين كالأنبياء والأئمة صلى الله عليهم، كل من أمكنه أن يستغل بني جنسه في سبيل تحقيق كل مآربه من دون أن يقدم إليهم شيئا يفعل ذلك. وهذا ما يؤكد أن الإنسان بطبعه استغلالي وانتهازي وليس اجتماعيا. على الحال، سواء أكان الإنسان اجتماعيا بطبعه أو استغلاليا بطبعه، بالنهاية الإنسان مضطر إلى ماذا؟ إلى التعاون مع بني جنسه. مثل ما يقول الشاعر: الناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنا مضطر أن أخدم بني جنسي حتى يخدموا مني، مضطر أن أحقق لهم حاجاتهم حتى يحققوا لي حاجاتهم. فالمدنية الاجتماعية، التعاون بين بني الجنس شيء مفروض على جميع البشر. هل هذا مقتضى طبعهم أو ليس مقتضى طبعهم، هذا بحث آخر. والحمد لله رب العالمين.